بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. من كتاب قوت القلوب للإمام أبي طالب المكي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: ذكر حكم من لا معلوم له من الأسباب. فإن لم يكن للفقير معلوم من الدنيا وكان رزقه قد أجرى عن أيدي العباد من غير تعويض منه لهم من صنايع الدنيا معتاد، فقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن هذا المال مال الله، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، فكان كالآكل ولا يشبع. وروينا: من أتاه شيء من هذا المال من غير مسألة ولا استشراف فإنما هو رزق صاغه الله تعالى إليه. وفي لفظ آخر: فلا يرده، فإن كان محتاجا إليه وإلا فليصرفه إلى من هو إليه أحوج منه. وروينا عن الحسن وعطاء حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من أتاه رزقه من غير مسألة فرده، فإنما يرده على الله. وروينا عن عابد بن شريح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما المعطي من سعة بأعظم أجرا من الآخر إذا كان محتاجا. وقال بعض العلماء: لو هرب العبد من رزقه لطلبه حتى يصل إليه، كما لو هرب من الموت لأدركه. وقال أبو محمد رحمه الله: لو أن العبد سأل ربه فقال: لا ترزقني، لما استجاب له وكان عاصيا. ويقال له: يا جاهل لا بد أن أرزقك كما خلقتك. وقد حدثنا بعض العارفين أنه زهد في الدنيا فبلغ من زهده أن فارق الناس وخرج من الأمصار وقال: لا أسأل أحدا شيئا حتى يأتيني رزقي إن كان لي رزق. قال: فأخذ يسيح فأقام في سفح جبل سبعا لم يأتي شيء حتى كاد أن يتلف. قال: يا ربي، إن أحييتني فأتني برزقي الذي قسمت لي، وإلا فاقبضني إليك. فأوحى الله تعالى إليه: وعزتي لا أرزقنك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس. فدخل المصر للأمر وأقام بين ظهراني الناس، فجاءه هذا بطعام وهذا بإدام وهذا بشراب، فأكل وشرب، فأوجس في نفسه من ذلك. فأوحى الله إليه: أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا؟ أما علمت أني أرزق عبدي بأيدي عبادي أحب إلي من أن أرزقه بيد القدرة؟ وقال بعض المنقطعين: يا الله من العارفين، كنت ذا صنعة جليلة فأريد مني تركها، فحاك في صدري من أين المعاش، فهتف بي هاتف لا أراه تنقطع إلي وتتهمني في رزقك على أن أخدمك وليا من أوليائي أو أسخر لك منافقا من أعدائي. وفي خبر عن بعض السلف: أوحى الله تبارك وتعالى إلى الدنيا: أخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. وقال بعض المجاورين بمكة: كانت عندي دراهم أعددتها للإنفاق في سبيل الله، فرأيت ذات ليلة فقيرا يطوف بالكعبة في ظلمة الليل حسن الهدي والسمت. قال: فكنت أتتبع آثار قدمه وأمشي خلفه من حيث لا يشعر، فلما قضى أسبوعه وقف في الملتزم بين الباب والحجر، فسمعته يدعو دعاء خفيا فأصغيت إليه، فإذا هو يقول: جائع كما ترى، عريان كما ترى، فما ترى فيما ترى يا من يرى ولا يرى. قال: فنظرت فإذا علي خلقان رثاث لا تكاد أن تواريه، فقلت في نفسي: لا أجد لتلك الدراهم موضعا خير من هذا. قال: فتبعته حتى انصرف إلى ناحية قبة زمزم يصلي ركعتي الطواف، وذهبت إلى منزلي فجئت بالدراهم فدفعتها إليه وقلت: رحمك الله، أنت في مثل هذا الموضع وعلى مثل هذه الحالة، فخذ هذه تنفقها. قال: وصببتها في طرف إزاره بين يديه على الأرض، فنظر إليها ثم أخذ منها 5 دراهم، فقال: أربعة ثمن مئزرين، ودرهم أتقوت به 3. ثم قال: لا حاجة لي بسائرها. قال: فرأيته الليلة الثانية وعليه مئزران جديدان قد لبسهما. قال: فهجس في نفسي من أمره شيء، فقبض على يدي فأطافني معه أسبوعا، كل شوط منها في جوهر من معادن الأرض تتخشخش تحت أقدامنا إلى الكعبين، منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر لم يظهر للناس. فقال: هذا كله قد أعطيناه فزهدنا فيه، ونأخذ من أيدي الخلق أحب إلينا لأنه أحب إلى الله وأخف علينا في المطالبة، وهذه أثقال وفتنة، وذاك للعباد فيه رحمة ونعمة. وروينا في خبر: البلاد بلاد الله والخلق عباده، فأينما وجدت رزقا فأقم واحمد الله. وروينا عن ابن عباس: اختلف الناس في كل شيء إلا في الرزق والأجل، أجمعوا على أن لا رزاق إلا الله ولا مميت إلا الله. وقال إن الله عز وجل لما خلق الأرزاق أمر الرياح أن تمزقها في أقطار الأرض ففرقها، فمن الناس من وقع رزقه في 100,000 موضع، ومنهم من وقع رزقه في 10,000 موضع، ومنهم في 1,000 موضع، ومنهم في 100 موضع، ومنهم في موضع وأقل وأكثر، ومنهم من وقع رزقه على باب منزله يغدو ويروح إليه، وكل عبد يسعى بأثره الذي كتب له حتى يستوفي رزقه الذي قسم له، فإذا فني أثره واستوفى رزقه جاءه ملك الموت فقبض روحه.
لا إله إلا الله، الحمد لله القوي القادر الإله الفاطر الأول الآخر الباطن الظاهر صاحب الحكم في اليوم الآخر، خلق الحياة ليعتبر المعتبر ويدكر المدكر، والكل عليها يمر ويعبر إلى الوصول إلى رحابه والوقوف على أبوابه، وأين مرجع الخلق إلا إلى خالقهم سبحانه وتعالى. وأثناء العبور والمرور ينازلهم أحوال في البطون والظهور، تختلف فيها أطوارهم وأذواقهم ومداركهم ومساعيهم وأفكارهم، وعلى ضوء ذلك أو على أثر ذلك ترتبت الدرجات في الجنة والدركات في النار، كلها مرتبة على الأحوال التي تنازل الناس أيام العبور والمرور ما بين الحياة الدنيا من بعد الوجود فيها، بل من بعد التكليف إلى مفارقتها بالخروج إلى البرزخ. هذا العمر الخطير، فقد مر قبله عمر شانه عجيب وبديع، وهو عمر أرواحنا من حين خلقها الله تعالى إلى أن جعلت في أقفاص هذه الأجساد بعد تكويننا من نطف آبائنا وأمهاتنا. مر بنا عمر عجيب وشان رفيع، عمر الروح التي أوجدها الله من قبل، فهي تمر متصلة بأصلاب وبطون الآباء والأمهات الذين يكونون أصلا لجسده الذي سيتكون، فتبقى وهي في عالمها العلوي ذات صلة بالأجساد في الدنيا التي رتب الله عليها تفريع الجسد الذي ستحل فيه هذه الروح، فتبقى وهي في السماء لها خيط اتصال ولطيف مواصلة بمن سيكونون آباء وأمهات لجسده الذي سيتكون، وتمر بذلك. كان يقول سيدنا العباس بن عبد المطلب وهو يخاطب النبي من قبلها قبل تكوين الأجساد وظهور آدم في العالم الأرض، كنت في الظلال في الجنة في مستودع حيث يخصف الورق، لما وقع سيدنا آدم في الأكل من الشجرة وبدت لهما السواد وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يقول حيث يخصف الورق ثم هبط البلاد، يعني بسر اتصال روحك ونورك، لا بشر أنت ولا بضغة ولا علق بل نطفة تركب السفينة، سفينة نوح، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، الصنم الذي كان يعبدونه، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، يقول وردت نار الخليل في صلبه أنت كيف يحترق، تنقل من صالب إلى رحم، ما إذا مضى عالم بدا طبق، حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفع علياء دونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. سمع النبي كل هذا وقال له لا يفضض الله فاك. فجاوز 80 من عمر سيدنا العباس ولم تسقط له سن، لم يفضفه عليه رضوان الله. ذكر هذه الحقيقة في تنقل الأرواح في الأصلاب والبطون بسر تلك العلاقة، ومستقر الروح في السماء، وفيها إذا جاءنا في حديث الإسراء والمعراج أن نبينا مر في السماء الدنيا أي السماء الأولى على آدم عليه السلام وبين على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة. ما هذا؟ هذه نسم بني كما يقول له سيدنا جبريل. من بنو؟ بنو الذين لم تخلق أجسادهم بعد الذين سيأتون، أما الذين قد خلقوا فمسكنهم إما عليين وإما سجين بعد الخروج من الأجساد، والذي في الدنيا هي في الدنيا، ثم تستقر بعد الخروج من الجسد إما في عليين أو في سجين في البرزخ، ويبقى لها صلة من حيث هي بمكان مدفنها وحيث جسدها وقبرها وقبر أين، سواء كان الجسد مما يحترم فلا تأكله الأرض أو كان يذهب ويرجع إلى التراب كما كان. كان بداية تكوين أجساد الآدميين تراب خلط بالماء فصار حمام سنون وتقوى وتصلب يبس فكان صلصال كالفخار، ثم نفخ فيه الروح. فهذه الأطوار نفسها تكون مثل البيت إذا بنيته ثم تريد أن تهدمه، آخر شيء يرجع أول شيء تهدمه إلى أن تصل إلى الأصل. فآخر شيء وهو الروح دخلت الجسد تخرج أول، خرجت الروح من الجسد ما الجسد تصلب الميت فصل صلصال كالفخار، بعد شوية جاء الصديد والقيح فاختلط بالماء فصار حمام مسنون، شوية رجع إلى التراب كما كان. خلاص أصل من تراب خلط بالماء صار حمام مسنون تصلب صار صلصال كالفخار ألقي فيه الروح صار إنسان. بعدين تنقض العملية نفسها كما تنقض العمارة لما تبنيها، خرج الروح تخرج الروح يصير صلصال كالفخار، يظهر عليها لتر الماء من الصديد والقيع عنده فيصير حمام سنون، ثم يعود ترابا كما كان. منها خلقناكم وفيها نعيدكم من غدارة أخرى. فما الأسودة التي رآها النبي عن يمين آدم وعن يساره؟ كنا هنا كلنا، كل من إما على اليمين أو على اليسار، فرآه إذا التفت عن يمينه ضحك، إذا التفت عن يساره بكى، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذه نسم بنيه، أهل الجنة عن يمين وأهل النار عن يسار، فإذا نظر إلى من يدخل الجنة من ذريته فرح وضحك، وإذا نظر إلى من يدخل النار من ذريته بكى حزنا عليه. فأجساد الموجودين اليوم في الأرض كلها كانت هناك إما على اليمين أو على اليسار، وخرجت الآن في الدنيا ترجع إلى البرزخ، ترجع إلى القيامة بعد ذلك. سبحان خالق خلق مطور الأطوار. هكذا التنقل في عالم الأرواح إلى أن جينا. طيب هذا عمر قد مضى عالم الروح، ونحن الآن في عمر الدنيا، وسيقابلنا عمر البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ونعرف كثير قد دخلوا هذا عمر البرزخ، كنا نعرفهم في عمر الدنيا واليوم هم في عمر البرزخ، أكبر منا في سننا أصغر منا خرجوا من هذا العمر إلى عمر البرزخ، فهم في البرزخ إلى يوم الوقت المعلوم. فإذا جاء يوم الوقت المعلوم دخلنا وإياهم معا عمرا جديدا وهو عمر القيامة، هذا العمر الرابع، وفيه الفصل فيه الحساب فيه الميزان فيه الصراط فيه القضاء بين الناس والعرض على الله تبارك وتعالى في هذا العمر من النفخة الثانية، يبدأ من النفخة الثانية في الصور بعد هذا العمر، العمر الأخير العمر الخامس الذي جعل الناس كلهم استقرار أبدي بإبقاء الله إما في الجنة وإما في النار. فهذا خلاصة ما يمر بالإنسان من الأعمار، لخصها الإمام الحداد في كتاب سبيل الإدكار فيما يمر بالإنسان وينقضي له من الأعمار، خمسة أعمار. قرأ ترجمة هذا الكتاب بعض المسجونين في بريطانيا فكان سبب إسلامه. يمر الإنسان بهذه المراحل، العمر الخطير هذا وهو قصير، عمر أيام الدنيا، ها هو بالنسبة لبقية الأعمار قصير جدا. ففي عالم الأرواح كم عليه مر علينا من عمر، هيا اصبر انظر، من أيام خلق آدم بس إلى أن ولدت أنت كم قرون مرت عليك، لا إله إلا الله. في ذاك العمر ما في مشكلة، هذاك العمر المشكلة هنا في العمر هذا، هذا العمر القصير، وجميع درجات الجنة ودركات النار مرتبة عليه. الذي يجري منك من نية من قول من اعتقاد من عمل من خلق في العمر القصير هذا، هو إما درجات في الجنة أو دركات في النار من هذا العمر، فهو قصير وهو خطير هذا العمر. ونحن أقصر الأمم أعمارا في هذا العمر في الدنيا، ومع ذلك فالمستقيم منا القائم بأمر الله يفوق الأمم الذين كانوا عمره من 1000 و2000 و1100 سنة و1200 و1500، يفوقهم درجات في الجنة من خير العمر القصير كرما من الله، لأن أعطى أمة محمد عطايا كثيرة وضاعف لهم مضاعفات كبيرة. والهالك هالك والعياذ بالله تعالى في خلال هذا العمر القصير، حتى ربما كان مع فرعون وهامان في الدرك الأسفل من النار وهو في هذا العمر القصير اكتسب هذا من خلال هذا العمر القصير. خلال هذا العمر القصير صفاتنا نياتنا أخلاقنا معاملاتنا أعمالنا أقوالنا هي يترتب عليها الحال في المصير، والعمر البرزخ وعمر القيامة ثم عمر الدوام كله مرتب على هذا. في ذاك العمر الأول الذي مر بنا تكرم الحق تبارك وتعالى علينا فأسمع الأرواح نداء، طربت واستلذت نداء ربها، ألست بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى. ولذا يقول العارفون أن أرواحهم إذا طربت بالصوت الحسن والكلام الحسن المذكر بالله وباليوم الآخر بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم وبالحث على الخير والنهي عن الشر، فإذا طربت أرواحهم إنما تتذكر الأرواح لذتها وطربها بسماع النداء، فيذكرها هذا الكلام الحسن والصوت الحسن بحسن الخطاب الإلهي فتطرب لذلك شوقا. وهكذا كان يقول شيخنا الحبيب أحمد مشهور الحداد عليه رحمة الله، ليش نطرب؟ ما ترانا إذا نشد، ليش؟ إيش بنا؟ إيش معنا؟ إيش فينا؟ قال إلا الشوق إلى ذاك النداء أرفع. فتتذكر الأرواح من خلال هذا الكلام الحسن والصوت الحسن ما سقيت به من لذة منادات الحق لها. فجمع الله أرواحنا في الأرض نفسها ليقوم الشهادة، لأن مناط التكليف والقيام بالمنهج في الأرض، فلما آخر أهبط آدم الأرض أهبط الأرواح كلها. عندنا عمان الأراك وادي بجانب عرفة تجمعت، حتى الملائكة لما تكثرت بني آدم كلهم قالوا يا ربنا هؤلاء ما تسعهم الأرض، لما تكونهم أجساد الأرض ما تسعهم طولها، قال إني جاعل موتنا وما يجتمعون ما يجتمعون كلهم في وقت واحد، يروحون 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 إني جاعل موتنا، قالوا إذن لا تهنى لهم الحياة، ما يهنى لهم العيش، موت قدامهم. قال إني جاعلون أملا نحط في قلوبهم أمل خليهم يقبرون الميت يروحون يأكلون يشربون يضحكون. قالوا الله إني جاعل أملا. ففي ذاك الوادي تجلى وقال ألست بربكم، ولبت الأرواح، والإيمان فيها إيمان، والمقدم مقدم. لبى صلى الله عليه وسلم فلبت الأرواح، ومن خلفه فسجد فسجدت خلفه فهو الإيمان من أول قدو إيمان. وإن رسول الله من غير ريبة إمام على الإطلاق في كل حضرتي، إمام على الإطلاق في كل حضرتي، وجيه لدى الرحمن في كل موطن، وصدر صدور العارفين الأئمة. أخذ علينا عهد ميثاقه ربنا، لا النفوس ولا الأهواء ولا الشهوات ولا الشياطين. فرجعنا إلى ذا العالم، ذا يترك أمر الله ويتبع نفسه، ذا يترك أمر الله ويتبع شهواته، ذا يترك أمر الله ويتبع حزبه، ذا يترك الله ويتبع الشياطين. وإنا لن راجعون. خانوا فهانوا والعياذ بالله. ومن وفى بعهد الله وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ففي خلال هذه الفترة من أكبر ما يعرض لهم شان طعام هذا الجسد، وكسوة هذا الجسد، مسكن هذا الجسد، مركب هذا الجسد، منكح هذا الجسد، وبعدين محل اختبار من أعظم ما يختبرون فيه. تترتب عليه درجات ودركات، درجات في الجنة ودركات في النار. مطعم الجسد، ملبس الجسد، مسكن الجسد، منكح الجسد، مركب الجسد، وده جسد مشكلة من المشاكل، محل اختبار. محل اختبار والحكم فعندنا الجسدية فاشي ومنتشر في الدنيا. ولذا غلب على أكثر الناس المادة وطغيانها ونسوا الروح أصلا، فما أغنتهم المادة شيء مع جوع الروح، مع مرض الروح، مع تعب الروح، ما أغنتهم شيء. الكثير من المادة كما تسمعون يملك بعضهم من الدنيا مال كثير، بعض عماير عنده ملكه من 100 طابق عمارة، 100 طابق يطلع إلى آخر طابق يرمي بنفسه ينتحر، ما أغنت المادة شيء مع الاغترار الكبير بها، ما أغنت شيء. ها، لا إله إلا الله، محل فتنة، محل اختبار. فقال لك جعل الله سبحانه وتعالى سبب لقوام هذا الرزق لهذا الجسد برزق يسوق إليه، حاجة إلى مسكن، وحاجة إلى ملبس، وحاجة إلى مطعم، وحاجة إلى ملح، كل حاجات الجسد. وجعل لكسب حاجات الجسد أيضا أسباب، وفوق هذه الأسباب جعل من القائمين بالأسباب ومن التاركين لها فقراء ومساكين، وأهل ثراء كثبير وأهل ثراء أقل، وأهل فقر مدقع وأهل فقر أخف، من القائمين بالأسباب ومن التاركين الأسباب، كله موجود. والقائمون بالأسباب منهم من يتق الله في القيام بسببه فهو رابح، سواء كان غني أو فقير، حصل شيء قليل أو كثير، في أشد درجات الفقر أو في أقلها، في أشد درجات الغنى أو في أقلها، رابح فايز يتق الله تعالى. والتاركون للأسباب منهم من تركها إهمالا أو تقصيرا بعد أمر فرض عليه فهو أيضا عاصي، وهو سواء بهذا بهذه المعصية في مختلف الأحوال ينال إثم المعصية بهذا بالترك بهذه الصورة. ومنهم من تركها على صحة من العلم وصحة من التوكل واليقين فهو رابع. والكل بعد ذلك منهم من يكون فيما يقوم به من الأسباب شيء معلوم ومقدر، مثل الوظائف، توظف موظف المحل الفلاني بمرتب كذا كذا. ومنهم من لا يكون معلوم، يتجر يزارع ما يدري كم يطلع كم يجي، ما غير معلوم، ما يعرف قد يربح قد يخسر، قد يربح كثير قد يربح قليل. وهؤلاء الذين تركوا الأسباب منهم من تمتد عينه وتتشوف إلى جهة مخصوصة ومكان مخصوص يشوف الرزق اللي منهم، ومنهم من لا يلتفت لشيء من ذلك. يشترك الرابحون في الذين قاموا بالأسباب والذين تركوا الأسباب على صحة من دون مخالفة شرعية لهم، يشترك هؤلاء وهؤلاء في أن هؤلاء في قيامهم بالأسباب لا اعتماد لهم على غير المسبب ولا معلوم لهم فيما يرزقون، وهؤلاء لا التفات لهم إلى من بيدهم الأموال من الخلق، ولا شك ولا وسوس عندهم، ولا ارتياب ولا قلق. فهؤلاء يتسابقون في مراتب التوكل والرضا والتسليم، هؤلاء وهؤلاء. وأرباب الجشع والطمع من الآخذين بالأكساب يشتركون مع الفقراء والذين تركوا الأسباب في التفات النفوس وتشوفها إلى ذا وإلى ذاك وما إلى ذلك، وهم على درجات، وهم بعد ذلك في نفس المرتبة يتفاوتون في التفاتهم إلى غير الله واعتمادهم على غير الله وأخذهم من حل أو من حرمة. فهذا قد يكون باسمه بخيانة أو بغش أو بمغالطة، وهذا بتظاهر بخير أو تظاهر بخدمة أو تظاهر بقضاء يصلحها من شأن يكسب شيء من المال، وكلهم على اشتراك بعد ذلك في هذه الأسباب. فلا الفقر وحده ولا الغنى وحده منجي ولا مصلح ولا مهلك مفسد، لكن أحوال قلوب هؤلاء وهؤلاء هي التي تحكم عليه. وهكذا وقام من غني كبير صلح حاله مع الله يحشر في القيامة في زمرة المتوكلين والزاهدين ومن الفقراء والمساكين، وكم من فقير ما بيد شيء يحشر مع الجبابرة، مع الجبابرة المتكبرين الباب الأموال ما عنده شيء، كان قلبه متجبر في الدنيا. إن الرجل ليحشر مع الجبارين وما يملك إلا أهل بيته، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبب شابههم في نيته في حال قلبه وجهته، أعوذ بالله من غضب الله. إذن فالمسألة ليس ذات الفقر ولا ذات الغنى، على أن السالمين من أهل صنف الفقر أكثر وأقرب إلى السلامة من السالمين من أهل الغنى، نعم هذا أمر معلوم. بعد ذلك لا حكم فيه على الإطلاق. ثم إن كثيرا من الأخيار سواء من أهل الأسباب أو ممن تركها يحبون أن لا يكون الأمر معلوم ومقيد ومخصص من محل الفلاني ومقدار الفلاني، ما يحبون هذا خشية من ركون في قلوبهم واعتماد على غير الحق. ولذا يحبون من المهن الباب الأسباب منهم مثل الزراعة، ما يدري كم تطلع وإيش يسلم وإيش ما يسلم، أمر غير معلوم، فيبقى معتمد على الله حتى وهو في السبب صلعه وكان ما هو داري يجي. ثم التجارات ونحوها فيميلون إليها أكثر من غيرها من الوظائف، والتاركين للأسباب كذلك، ما يحب أن يقول له فلان أنا أرتب لك من عندي في الشهر كذا ورفهم كذا، لو رب الأشهر والأيام منه ولو بإنسانة في شهر ولا في يوم خلها على ربك، ماذا ما جاءت، ما يحب شيء المعلوم. هذا صنف خافوا من الالتفات والركون إلى أي شيء غير الله تعالى، فأحبوا أن يكونوا بهذه الصورة. ثم إن الحق في إقامة الأسباب له حكمة، فإذا جاء إنسان يريد إبطال إقامة الأسباب للكل أخطأ. وعندكم في الخبر أنه يقول أني أن أرزق عبدي بسبب ظاهر على أيدي عبادي أحب لي من أرزقه بالقدرة، ويقدر يرزق كل واحد بالقدرة، ينزل كما المائدة حق عيسى بينزلها كل يوم على أي واحد يقدر سبحانه وتعالى، ولا يقدر مرة واحدة ينزل مائدة من السماء ولا إيش، وهو مرة واحدة يقدر في كل يوم ينزلها وعلى كل واحد من البشر يقدر، لكن أحب بحكمته البالغة أن يكون هكذا ترتيب أرزاقهم وترتيب ما أكلهم بهذا الصورة من مما جعل في الأرض وقدر فيها أقواتها. والأقوات المقدرة في الأرض محكومة بحكم إرادة من السماء، لذا قال عن هذا الرزق اللي نأكله من الأرض ورزقكم في السماء جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا كم وقعت في حياة الناس في من قصص عجيبة في ذلك. وذكرنا بهذا الحديث أن مال مال الله من أخذه بحق بورك له فيه، ومن أخذه بشرف نفس لم يبارك له فيه، لأن ذاك امتد رزقه امتد نظره إلى الرزق وأسبابه وانقطع عن الرزاق المسبب. والثاني الذي أخذه من دون شرف نفس انقطع عن نظر الرزق وأسبابه واعتلى نظره إلى الرازق المسبب جل جلاله. فهذا قالوا البعض الصالحات قد سافر زوجها، فجاء بعض نساء البلدة أسأترك لكم شيء، كيف لكم أسمعكم، كيف صلح لكم رتب لكم في الأرض. رأتني تكلم قالت اسمعني، أسألكن عن زوجي أهو آكل رزق أم رزاق؟ آكل رزق. قالت ذهب آكل الرزق وبقي الرزاق. اسكت من الكلام هذا. ذهب آكل اللي يأكل الرزق راح والرزاق ما باقي، فإيش الأسئلة هذا حقك؟ سكتتين قالت روح لا تجيب من هذا الكلام. اللي راح ما هو الرزاق، اللي راح آكل الرزق، الرزاق هو الباقي جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا نسمع في ذلك روايات عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. إن الدنيا حلوة خضراء محببة إلى النفوس بأصل الفطرة، إلا النفوس التي تزكت، إلا النفوس التي تزكت وأدركت الحقيقة. فمن أخذها بحقه من شرع الله والسبب الحلال وعلى ما يرضي الحق جل جلاله بورك له فيها، ومن أخذها بغير حقها بكذب بغش بخيانة بمخادعة بسرقة بنهب فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع. يعني في عنده مصيبة، مصيبة مرض باطني في قلبه، ما يكفي شيء من الدنيا معه، ما يكفيه، يكفي عياله عيال عياله ومكانه، مستعد من شانها ومن شان سلطتها وغيرها ايش تبغى يكسب اي اثم كان. يقر خمور يقر خمور، يتعامل مع الربا ربا، نقول شيء يبغى تسيل على يده دماء تسيل على يده دماء، تفضل المهم بيحق يبغى زايد، اعوذ بالله من رضى بالله، كالذي ياكل ولا يشبع. إن مرض مريض مسكين معه رصيد مدري كام، وش هنا وش هنا، عاد الله خايف عليه يوقفون رصيده ولا شيء، ومع ذلك عاد في رصيد ثاني بيجي مستعد. ايش تبغى يعمل؟ تبغى يؤذي من لا يستحق هذا بيؤذي، تبغى يقتل بيقتل، تبغى المهم بيحصل على هذا، تسيل على يده دماء تتكسر ديار، يجي اي شيء يترك صلاه يتعامل مع الربا ما عنده، اعوذ بالله. الذي ياكل هذا مرض، مرض، ومرض، هؤلاء المرضى يتعبون الناس. قال ويل للمتخوض في مال الله ومال رسوله من عذاب جهنم يوم القيامة. هكذا في رواية الطبراني في الأوسط، وجاءت في المعاني أيضا أحاديث متعددة وروايات متعددة. يقول إنما أخاف عليكم، الحديث في الصحيحين، هذا في الصحيحين وعند الإمام أحمد رضي الله عنه وعند جماعة من أهل السنة، يقول إنما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. صلى الله على سيدنا محمد. قال رجل أويات الخير بالشر يا رسول الله؟ قال إنه لا يأتي الخير بالشر، إنما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يسلم إلا آكلة الخضر، فإنها أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتها استقبلت الشمس فخلطت وبالت ثم رتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطاه المسكين واليتيم وابن السبيل، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة ومن أخذه بغير حق كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون عليه شهيدا يوم القيامة. تسمع كلام النبي عن هذه الحقائق. يقول أيضا فيما أورد الشيخ الحديث عند الإمام أحمد والإمام مسلم: إنما أنا خازن وإنما يعطي الله. فتشوفوا أنا في حكم أن نبيكم رسولكم تجي إلي الزكوات وتجي إلي الخراج وتجي إلي الجزيات وتجي إلي وأنا قسمها، أنا خازن بس، وإنما يعطي الله. في الرفض الآخر يقول: إنما أنا قاسم والله يعطي. قال: فمن أعطيته عطاء عن طيب نفس مني يبارك له فيه، ومن أعطيته عطاء عن شره نفس وشدة مسألة فهو كالآكل يأكل ولا يشبع. يعني تنقطع البركة عن أصحاب الشره، عن أصحاب الطمع، عن أصحاب الالتفات إلى المال، خلاف أهل النفوس المطمئنة الثابتة الساكنة، فما جاء قليل أو كثير بورك لهم فيه. ولذا لما أعطى بعض هؤلاء الأخيار من صحابته شيئا من المال يسيرا شكار وفرح، ولقي سيدنا عمر وغيره في الطريق قال: جزا الله رسول الله عنا خير، أعطانا. فدخل على النبي قال: رسول الله فلان الذي أعطيتمه يشكر؟ يقول قال: لكن فلان وفلان أعطينا أكثر من ذلك ولا يشكر. ففرق بين النفوس وبين نظرها إلى الأشياء وبين تعاملها مع الأشياء. ها برأينا من يرى لنفسه الحق حتى ولو على المشايخ أو على العلماء أو على الصالحين، ويرى أنه واجب يعطون ما تهم نفسه من أمر الدنيا، وإلا هم ظلمة في نظره. هذا موجود في زمان، رأينا موجود في كل زمان. فالنفوس، نفوس البشر هي التي تختلف، وعلى أحوالها اليوم تترتب درجات الجنة ودركات النار. يا مصلح أصلحنا، ويا منور نورنا، ويا مصفي صفينا، ويا مطهر طهرنا. وفي نفس المعاني تواردت الأحاديث يقول: إنما أنا مبلغ والله يهدي، وإنما أنا قاسم والله يعطي، فمن جاءه منا شيء بحسن هدى فذلك الذي يبارك له فيه، ومن جاءه منا شيء بسوء هدى وسوء رعى فذلك الذي يأكل ولا يشبع. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام: الدنيا خضرة حلوة، فمن اتقى الله فيها وأصلح فهو، وإلا فهو كالآكل ولا يشبع. وبين الناس في ذلك كبعد الكوكبين، أحدهما يطلع في المشرق والآخر يغيب في المغرب، كم من فرق. رواه الرمزي بسند حسن. لا إله إلا الله. وبين الناس في ذلك بعد الكوكبين، الواحد يشرق واحد عدوي في الشرق واحد في الغرب، كم البعد بينهم. قال: الناس هكذا متفاوتين في هذا الحال، في تقوى الله والإصلاح، وفي عدم ذلك في شأن شؤون هذه الدنيا. الدنيا خضرة حلوة، من اكتسب فيها مالا من حله وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته، ومن اكتسب فيها مالا من غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان، ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة. يقول الله: كلما خبت زدناهم سعيرا. بلغ وأنذر، وبشر وحذر صلى الله عليه وسلم، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. نعم. قال: في النفوس التي لم تتهذب: لو أن لابن آدم واديين لتمنى واديا ثالثا. وما جعل المال، قال الله الحكمة في خلق المال وهذه الأسباب، ما جعل المال إلا لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قال: المال هذا مقصود منه، فإذا صرف لغير هذا صار لعب وعبث من الناس، الله جعل المال من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ولا يشبع ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. لو أن للإنسان واديين من مال لابتغى واديا ثالثا. ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب، رواه ابن عساكر. لا إله إلا الله. وهكذا جاءتنا الأخبار. نفسه في رواية الطبراني: لو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى إليهما ثالثا، ولا يشبع ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. يا حكيم، يقول الحكيم بن حزام: يا حكيم، إن هذا المال خضيرة حلوة، ومن سأل الناس أعطوه، والسائل منها كالآكل ولا يشبع. يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضرة حلوة خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس وحسن أكل بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس والسوء أكل لم يبارك له، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، أخرجه الطبراني. يا حمزة، إن الدنيا خضرة أو خضرة حلوة، فمن أخذها بحقها بورك له فيها، ورب متخوض في مال الله ومال رسول لهن، والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا ذكر لنا في خلال هذا الأمر بعض الأخبار أو بعض القصص. من أتاه رزقه من غير مسألة فرده، فإنما يرد على الله، إن كان عن مجرد تعزز أو ليعرف بالزهد أو لغير ذلك، خلاف الذي يرد عن شبهة أو يرد لتهذيب نفسه، فتختلف الأحوال. وإلا فالأصل أن ما جاء من غير إشراف نفس ولا مسألة فلا يرد. لو أن العبد سأل ربه وقال: لا ترزقني، لما استجاب له وكان عاصيا. وقال: يا جاهل، لابد أن أرزقك كما خلقته. وهذا أخذ يسيح وفارق الناس وخرج من الأمصار، فلم يكن على دقة من العلم والفهم، فأقام في سفح جبل سبعا لم يأتي شيء، حتى كاد يموت 7 أيام بلا أكل مسكين. قال: يا ربي، نحيتني أتني برزقي، وإلا أقبض روحي إليك، خلاص ما عاد شي رزق، اللي ما عاد شي رزق في الدنيا ذا، موتنا وخلاص. فألهم ألا أرزقنك حتى تدخل الأمصار وتقيم بين الناس. دخل مصر من الأمصار من شأن الأمر الذي جاء، وإذا هذا يجي له طعام وهذا بدعم وهذا بشرب، العجيب، قالوا شرب، فأوجس في نفسه من ذلك، كيف؟ ليه؟ قال: لابد نجي عند الناس، والله هو الرزق. يقول: أيوة، أعرف حكمته. ألقي في روعه: أردت أن تذهب حكمتي بزهدك في الدنيا؟ أما علمت أني أن أرزق عبدي بأيدي عبادي أحب لي من رزقه بيد القدرة؟ أنا رتبت هذا، وإلا بما قد رزقتكم في بطون أمهاتكم، ولما أخرجكم ما أستطيع أصلح رزقكم على طول، كل واحد بس في محله أقدر، لكني رتبت هذا سبحانه عز وجل. وأوحى الله إلى الدنيا: أخدمي من خدمني وأتعبي من خدمك. من خدمني فاخدمي، ومن خدمك فاستخدمي. فما أكثر خدامها الذين تتعبهم وما يتوبون منها. قال لها لما تمثلت لسيدنا عيسى وقالت له عن خطابها وكيف تتعامل معهم وتتزين لهم وتضحك عليهم، وبعدين قالوا: بعدين تركوك طلقوك أو ماتوا عنك؟ قالت: قتلتهم كلهم ولا خليت واحد منهم، كلهم قتلتهم. قالوا: عجبا لأزواجك الباقين، كيف لا يغترون بأزواجك الماضين؟ قالت: كل واحد منهم قتلته في محبتي ولا خليت واحد منهم، ولا أحد منهم طلقني ولا شيء. قال يقول بعض العارفين: كنت صنعة جليلة أريد مني تركها، فحاك في صدري: من أين المعاش؟ هتب بهاتف العراء تنقطع إلي وتتهمني برزقك على أن أخدمك، ولي من أوليائي أو سخر لك منافق من أعدائي يجيب الرزق لعندك. هلا سبحانه عز وجل. هذا كما قال سيدنا موسى: يا رب، جعلت رزقي على يد بني إسرائيل، هذه غديني هذه عشيني، قال لي: توجر فيهم. من شان يجروا من شان يجروا فيك ومن شان ارحمهم بسببك، خليت هكذا سبحانه عز وجل. وهكذا يقول ان بعض الذين جاوروا بمكه قال كانت عندي دراهم اعددتها للانفاق في سبيل الله. ذات ليله حصلت واحد فقير يطوب بالكعبه في ظلمه الليل، هو حسن الهدي والسمت، قال كنت تتبع اثار قدمه وامشي خلفه من حيث لا يشعر. لما قضى 7 طوفات وقف الملتزم بين الباب والحجر، سمعت يدعو دعاء خفي صغير اليه، يقول جايع كما ترى، عريان كما ترى، فما ترى فيما ترى، يا من يرى ولا يرى. قال نظرت اذا عليه خلقان بثلاث لا تكاد تواريه، قلت في نفسي لا اجد للدراهم اللي معي موضع خير من هذا. تبعته حتى انصرف الى ناحيه قبه زمزم، كانت هنا قبه عند زمزم في صحن الان، مضى يصلي ركعتي الطواف. قال ذهبت الى المنزل، كانت منازل قريبه من الحرم، ذهبت المنزل جيت بالدراهم دفعتها اليه. رحمك الله انت في مثل هذا الموضع وعلى مثل هذه الحاله، خذ هذه تنفقها. قال صببتها في طرف ازاره بين يدي على الأرض، نظر إليها أخذ منها 5 1 2 5، اسمع 4 8 ميزرين، ودرهم قوت 3 أيام، خلاص لا حاجة لي بسيرها، خذ 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 حقك، شيل هذا الفلوس، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما رضي إلا يأخذ هذه الخمسة، أخذها. قال رأيت الليلة الثانية عليه ميزران جديدان قد لبسهما يطوف. قال هجس في نفسي من أمره شيء، حين أيد الرجال هذا وحالته هذه وعرضنا عليه الدراهم وما رضي وذهم قاعد هذا بالميزرين هذا حقه الجديدين فرحان بأيش. قال لما رأى في نفسي بعض الوسوسة والشك مسك بيدي، قال تعال طوف معي. قال جيت طوف إلا وتحتي في المطاف أطوف عليه جواهر، جوار كثير يضحك فوقها يمشي فوقها ويطوف. ها بعدين من جملة معادن الأرض، ساعة فضة ساعة ذهب ساعة ياقوت، في كل طوفة نوع يطوف على ذهب تحته. بعدين فضة هو يشوفه، قال الناس ما يشوفوا أنا أشوفه مع الرجالات. قالوا تخشخش من تحته وهو يضحك أبوها دي 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 دي. ها فضة وذهب و ياقوت ولولو انواع من الجواهر، كل طوفه نوع من الجواهر. شافها قال شوف شوف، قال هذا كله اعطيناه فزهدنا فيه، وناخذ من ايدي الخلق حبلين عباد فقراء مساكين ضعاف يحب. ليش احب اليك؟ قال لانه احب اليه، احب الى الله هكذا ونحن هكذا، احب الينا ما هو احب اليه، واخاف علينا في المطالبه المحاسبه في القيامه، أن هذا لو أخذنا قال أثقال وفتنة، والثاني هذا للعباد فيه رحمة، رحمة العباد تصدقون علينا يقبل منهم يرحمهم يتوب عليهم يغفر لهم، هذا رحمة العباد، الله فيه رحمة ونعمة. الله أكبر. خلاص فهمتها، يروح أنا أخذت 5 دراهم من الله ما هي منك، بقى يجيبها على يد عباده وصبرت ما جابها على يدك، وهي من الله، وإلا لو بغيت شوف ذا الجواهر كلها تحتنا بنجي لا ولا بنحتاج لك ولا لمثلك. وهكذا. قرأ بعده.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، رضي الله تعالى عنكم. وإلى أن قال: وأعلم أن العبد لا ينقطع رزقه أبدا منذ أظهرت خلقته كان في بطن أمه، غذاؤه مما تفيض الأرحام من دم الحيض، يعيش بذلك جسمه من ظاهره، ومعه المستطيل من سرته متصل بمعي أمه، يصل من بطنها مخ الطعام إلى بطنه فيعيش بذلك، فإذا أذن الله عز وجل بخروجه بعث إليه الملك ملك فقطع ذلك المعي من موضع اتصاله بمعي أمه، فإذا دخل إلى الدنيا جعل رزقه من الدنيا، فإذا خرج منها أخر رزقه من الدنيا فآخر رزقه من الدنيا أول رزقه من الآخرة، فإذا دخل في الآخرة كان رزقه من البرزخ كما كان في الدنيا بتلك المعاني لمعاينة المختلفة بتلك المعاني لمعاينته
لمعانيه المختلفة
المحتملة.
لذلك
فإذا خرج من البرزخ ودخل في القيامة كان رزقه في الموقف على قدر حاله هناك، فإذا خرج من الموقف دخل أحد الدارين انتقل رزقه إليه فكان منها إلى أبد الآبد. فإذا شهد العبد هذا بيقين إيمانه اطمأن قلبه فاستوى عنده الرزق والأجل، فعلم يقينا أن لا بد من رزق كما لا بد من أجل، فلم يكن عليه إلا مراعاة الأحكام فيه. وشهد من هذه الشهادة أن خلقا لا يقدر أن يزيد في عمره ساعة ولا ينقص منه ساعة، فإذا أيقن بهذا كان مشغولا بالمخالصة لمولاه في المولاه فيما تعبده به وولاه. ثم إن الرزق على وجهين، عن معان لا تحصي وبأسباب لا تعد ولا تضبط عن معان لا تحصى وبأسباب لا تعد ولا تضبط. فمن الرزق من يأتي العبد بسكونه وقعوده فيكون الرزق هو الذي تحرك إليه ويأتيه، ومنه من يأتي العبد بحركته وقيامه فيكون يتسبب إليه ويطلبه، والرزق فيهما واحد والرازق بهما واحد، والحكمة والقدرة في المتحرك القائم وفي الساكن القاعد واحد، إلا إن الأحكام فيهما متفاوتة. ثم إن الأشياء كلها على ضربين، مسخر لك ومسلط عليك، فما سخر لك سلطت عليه وهو نعمة عليك وعليك الشكر عليه، وهذا مقام الشكر على معنى الرزق. وما سلط عليك فقد سخرت له أنت وهو بلاء عليك وعليك الصبر فيه، وهذا مقام الصبر عن معنى الابتلاء. فمن شهد ما ذكرناه عرف حاله من مقامه فقام بحكم ما عرف، ومن لم يشهد جهل حاله ولم يدري مقامه فاضطرب فيه فضيع حكم الله عليه.
بعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ورضي الله عنكم. والمستحب لمن لا معلوم له ألا يأخذ مما آتاه إلا قدر الحاجة، وعلامة حاجته وأن لا يأخذ إلا ما يحتاج أن يشتريه فهو حاجته في وقته، فذلك رزق من الله تعالى ومعونة الله. فأخذ هذا أفضل، وما آتاه مما لا يحتاج أن يشتريه أو عنده مثله فهو اختبار له وابتلاء، لينظر كيف زهده في فضول حاجته وكيف رغبته في الاستكثار. لأنه إذا ملك الشيء فكأنه قد كان له، فيعلم الآن بمعرفة أن هذا ابتلاء من الله. وفيه حكمان، أحدهما أن يأخذه في العلانية ويخرجه في السر إلى من هو أحوج إليه منه، هذا طريق الأقوياء. ومن أشد الأشياء على النفس، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمر وغيره، وهذا حال علماء الزاهدين. والحكم الآخر ألا يأخذه ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج إليه منه، لأن الله تعالى له عليه فيه أحكام، وهذا هو الطريق الأوسط من طرق الزهاد. فأما أن يأخذه من غير حاجة ليتكثر به ويدخره، فلا أعلم في هذا طريقا إلى الله تعالى. ومن لم يكن طريقا إلى الله فهو من طرقات الهوى إلى العدو. ثم ينظر الآخذ فيما آتاه من الله إلى أحكامه فيه، فإن كان ما يأتيه من الزكاة المفروضة على إربابها المشترط لها الأوصاف الستة المنصوص عليها في الكتاب، فذلك أضيق عليه وألزم له في الاحتياط لأخيه أن يضعه في حقيقة موضعه عند أخيه، نصحا لله تعالى في ديني ونصحا لأخواني في ربه. فإن الأفضل في ذلك أن لا يضيعه إلا في أربعة أشياء،
ألا يضعه إلا في أربعة أشياء:
مطعم وملبس ومسكن ودين في قضائه عنه. فهذا من أفضل ما صرفت فيه الواجبات. وقد روينا عن ابن عباس: من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه. وفضول الدنيا وهو الزيادة على الكفاية لا يحتاج إليه، والدين يحتاج إليه. فلا ينبغي للعاقل أن يبيع ما يحتاج إليه من دينه بشراء ما لا يحتاج إليه من دنياه، فتكون صفقته خاسرة وتجارته بائرة. والشهوات لا حد لها، لأنه لا غاية ينتهي إليها فيها، والقوت له حد وغاية ينتهي إليه فيها. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا حق لابن آدم إلا في ثلاث: طعام يقيم صلبه، وثوب يواري عورته، وبيت يكنه، فما زاد فهو حساب. وهذه الثلاث مع ابن آدم في بطن أمه وفي قبره، وبين ذلك في دنياه، وبعد ذلك في عقباه. فالأخذ لمصالح هذه الثلاث مأجور عليه العبد، والرد لما زاد عليه فهو أفضل من الأخذ.
والله أعلم. فهكذا لا يزال في تبيين هذه المراتب والأحوال للقلوب في الأخذ وفي العطاء، ولهم في ذلك مراتب ودرجات متباعدة كثيرة، ومنهم من لم يبقى عنده أصلا حس ولا أثر بوجود الشيء ولا عدمه ولا التفات له، ويستعين الله تعالى على صرفه فيما يحب، أو يكتفي بوجود من يتقي الله تبارك وتعالى فينوب عنه في ذلك. وهذا حال الكثير من الأخيار الكبار الذين لو ملك أحدهم الدنيا من طرفها إلى طرفها ما أثرت فيه شعرة، ولو فقدها كلها من طرفها إلى طرفها ما أثرت فيه شعرة. وهكذا، ولكن هذا أحوال الأكابر ولا يتأتى ادعاء هذه المقامات. وقد أشرنا إلى الاختلاف في المسألة الأخذ بالأسباب، وأن الذي لا يعتمد عليها ولا يلتفت إليها ولا يكون له شره ولا طمع متوكل على الله تبارك وتعالى، كحال المتوكل في ترك الأسباب، فالكل منهما متوكل على الله، وقد يزيد أحدهما على الآخر هذا أو ذا، وإن كانت الزيادة غالبا تكون في جانب الفقراء، نعم بحكم الغالب، ولكن ليس بحكم اسمه عام ولا مقطوع به، قد يزيد هذا على هذا وهذا على هذا في مرتبة التوكل، في مرتبة الصدق مع الله تبارك وتعالى. فهم درجات عند الله على حسب قلوبهم وعلى حسب وجهاتهم. نور الله قلوبنا وإياكم بنور الإيمان واليقين والرضا، وهذا أكبر ما يعطيه الله للإنسان، هو سكون القلب وطمأنينة وعدم الانزعاج وعدم الالتفات، ولكنها مواهب منه يهبها من يشاء من عباده جل جلاله. ولذا سمعتم لما تعجب المتعجب لما ورد على الحسين بن شيخ بكر بن سالم، وجد أن في حوزته كثير من الأموال والضياع والواردات عليه، فقال عجيب لي حال هذا الإنسان، كيف يصفو حاله مع الله مع وجود هذا كله. فالتفت إليه يقول: يا فلان، ترى ما عندنا من أهل ومال وولد وأراضي وخيل وتجار؟ قال نعم. قال: لو هلك كله في لحظة ما تكدر لي خاطر ولا تحركت فيه شعرة، هل تفهم؟ قال: استغفر الله، إن الخاطر سوء ورد على قلبي. وقال: لو كل هذا راح في لحظة ما يتأثر، كله سوى عندي، وجوده وعدمه استوى. حتى لما كان اسمه ينبسط مع بعض أصحابه وإخوانه قالوا له: عجيب قاعد كأنك تحب الدنيا تيبها. قال: يحفظنا الله من ذلك، لكن هي تحبنا إيش صلح فيها؟ أنا ما أحبها. قال: عجيب، قال: كيف هي تحبك أنت ما تحبك؟ قال: نعم. قالوا: رنا علامة لذلك. قال: بغيتوا علامة؟ قال: إيش رأيكم لو رسلنا من تمر حضرموت هذا إلى البصرة بيجيب ثمن؟ البصرة، البصرة فيها خير التمور وأحسن الثمار، وقد كانت في العصر هذاك وقبل تكاد طول السنة فيها خريف، بعض النخل يخرب في ذا الشهر وبعض بعض ونوع ممتاز عندهم. قالوا، قال: ما حبي يلتفت إليه. قال: يا بغينا جرابين من التمر حق حضرموت، خطوه من الدني مش من الزين، من الدني، رسلوه للبصرة. قال: بيضحكون عليه. قال: رسلوه. وصل إلى الشحر، الوكيل حقه في الشحر يقول: دحين ده إيش هذا تمر بغبو فيه؟ رسلوا البصرة، إيش هذا؟ من بغى التمر هذا في البصرة؟ بعدين رأى في الخط أنه الحسين أمر بهذا، قال: خلاص رسله. وصل في جملة الحاجات اللي وصلت إلى وكيلهم في البصرة جرابين تمر، بعدين يتشوف. بعدين قرأ الرسالة وقال أن الحسين بن الشيخ هو أمر بإرسالها. قال: خلاص ما دام هو أمر له حكمة، شلوه وحطوا عنده في المخزن، لا بيعرضوا على حد ولا بيقربوا في سوق، ما حد بيلتفت إليه أصلا، إلا نزل طاعون في البلد قال هذا ما الرجل صالح حلال لعل الله يرفع به البلاء، أخذ تمرة أعطاها واحد يصيب برأ الثاني برق، الحمد لله أعلن في الناس دوا الطاعون عندي إيه؟ قالوا معنى تمر من حق رجل واحد صالح، من أكل منه تمرة شفاه الله. تزحموا عليه، جاءوا ما نوصل التمرة بدينار، برجع على عدد تمر دنانير، وأرسلوا له جرابين دنانير بدل التمر، ردوها وصلت قال ها إيه شفتوا أنا أحبه ولا يتحبنا. أنا رسلت تمر هذا في صورة الأمر أن أهلكته هذا وضاع علي، لكن شوفوا ربي ردوا هكذا من شان تعلمون أن ما أحبها بقعد هي تحبنا، تمشي وراي إلى حدها المحدود، كل شيء ينتهي بعد ذلك. سيدنا سلمان طلب ملك لا ينبغي لأحد من بعده وأعطيه وذهب، ما بقي له إلا حالة قلبه أيام الملك، وبعد الملك هذه هو اللي بقي له باقي. لهذا لما سمع اسمه المزارع مر هو مع جند من الجن والإنس والطير يمشون، التفت وشاف المملكة قال سبحان الله لقد أوتي بن داود ملكا عظيما، ونقلت الريح صوت الرجل إلى أذن سيدنا سليمان قال قفيه، وقفت جاء سلم عليه قال لما رأيتني مقبل ومعي جندي هؤلاء قلت شيء؟ قال يا نبي الله ما قلت شيء، لو قلت سبحان الله لقد أوتي بن داود ملكا عظيما. قال والله إن قولك سبحان الله هذا خير مما أوتي بن داود ومثله معه، قال قولك هذا سبحان الله أحسن من ذا الملك حقي كله. صدق، لأن حق القول الرجل سبحان الله باقي والملك روح ما عادشي الآن، عادشي ملك الآن سيدنا سلمان من الدنيا ماشي، لكن التسبيح باقي. قال هذه التسبيح خير من هذا الملك قل عليه السلام. وهكذا كان يخرج إلى بيت المقدس يدور الفقراء يجلس معهم ويقول مسكين جلس إلى مساكين، مسكين. صلى الله على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين.